الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا هو السبب الثاني من أسباب المغفرة، الاستغفار. ما معناه؟ معنى الاستغفار طلب المغفرة، فالسين والتاء للطلب. المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. ستر الذنب حتى لا يطلع عليك العباد فتفتضح. ولهذا في يوم القيامة يخلو الله تعالى بعبده المؤمن، يقرره بذنوبه ويقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لما مر ابن الجوزي رحمه الله وغفر له على هذا الحديث، وقف عنده متأملا، وكان غفر الله له في الوعظ لا يشق له غبار، فكان دائما ينظر إلى أمثال هذه المعاني. لما مر بهذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يقرب عبده يوم القيامة ويلقي عليه كنفه، أو يدخله في كنفه، ثم يقرره: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، حتى إذا أيقن بالهلاك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نظر رحمه الله إلى أمر عجيب فقال، وهو قوله هو: نسأل الله أن ينجينا جميعا من النار. قال: إن ما يكون من حيائه من ربه بين يديه وهو يقرره بذنبه يكون أكبر من لو أنه أمر به إلى النار. وليس ذلك كذلك، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا وأن يستر، ولكن نظر إلى هذا المعنى، أن يستحي العبد من ربه، فأنت يقررك ربك تبارك وتعالى: فعلت كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، كيف يكون حالك بين يدي ربك تبارك وتعالى وأنت تقول: أي ربي أذكره، أي ربي أذكره. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. من أعظم المنكرات أن يخبر العبد بذنوبه الناس ويطلعهم عليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. هذا من أعظم الذنوب، سترك، فلما تفضح نفسك؟ يبيت بالليل يعمل الذنب والله عز وجل بستره وحلمه يستره ولا يفضحه، فإذا أصبح هذا العبد المذنب فضح نفسه: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، كما هو شأن أكثر الفاجرين، بل هو شأن الفاجرين أجمعين. فالواحد منهم يتباهى بالذنوب: فعلت وفعلت وفعلت. يبيت يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه. فالمغفرة ستر الذنب وشيء آخر، لأنه ربما ستر عليك الذنب ثم أخذك به بعد ذلك وعاقبك عليه، وأما المغفرة فستر الذنب مع التجاوز عنه. نسأل الله أن يتجاوز عنا أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ملازما للاستغفار. في صحيح مسلم عن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وهو كما قال. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا أحد وأعلى منه عند الله مقاما، ومع ذلك في المجلس الواحد يقول 100 مرة والصحابة يعدوه. ليس ذلك على سبيل التكرار، وإنما كان يقول ذلك مرة بعد مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فكيف بنا نحن؟ نسأل الله عز وجل أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يرزقنا حلاوة اليقين. والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار في أكثر من آية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. فأمره ربه بالاستغفار، وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والاستغفار على نوعين: مطلق ومقيد. فالمطلق يكون في كل وقت وعلى كل حال. قال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقد مر هذا المعنى من قول بعض الصالحين من هذه الأمة، وهو الحسن رحمه الله: اذكروا الله في بيوتكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي فرشكم، إلى آخر ما قال. وهذا هو المعنى الذي قاله لقمان لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة، فعسى أن توافق من تلك الساعات ساعة. وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مدالسكم أينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. فهذا هو الاستغفار المطلق، أن يعود الإنسان لسانه: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهي صيغة استغفار الرسول كما قال ابن عمر رضي الله عنهم. وأما المقيد فيكون في مواضع كثيرة، منها في أدبار الصلوات المكتوبة. فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3. وكذلك بعد وقوع العبد في الدم قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا حدثني أحد استحلفته، يعني إذا قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإن حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. الاستغفار أيضا يكون بعقب الخروج من الخلاء، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وكذلك بعد التشهد الأخير، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعند مسلم عن علي رضي الله عنه مطولا يعني هذا الحديث، وفيه ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كذلك يأتي بالاستغفار في الركوع والسجود. فعن عائشة كما في الصحيحين قالت رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك في الجلوس بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وعند أبي داود: وعافني، رب اغفر لي رب اغفر لي. وعند ضيق الصدر وتعسر الأمور: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من غير أن يحتسب. وهذا إسناده ضعيف ولكن المعنى صحيح. وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال له: أشكو إليك قسوة قلبي. فقال: ألنه بذكر الله وكثرة الاستغفار. وهذا المعنى أخذه ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: إن في القلوب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله، إن في القلوب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله عز وجل. ولو آتاك الله عز وجل بصيرة لعلمت في أقوال الناس وأعمالهم هل هم من أهل الاستغفار والذكر أم أنهم بمبعدة عن هذا. فهذا يبدو لائحا في حركاتهم وسكناتهم وفي أقوالهم وأفعالهم وغير ذلك. وكذلك يأتي المرء بالاستغفار في الأسحار: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر؟ وأما ألفاظ الاستغفار فالوارد منها كثير: أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وسيد الاستغفار، إلى غير ذلك من الصيغ التي وردت وفيها فضل عظيم. فسيد الاستغفار قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى به من يومه فمات من يومه دخل الجنة، وإذا قاله من ليلته فمات دخل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في الصحيح. وأما صيغة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم وأتوب إليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها: من قالها غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ولا شك أن الهدى والتقى إنما يكون في اقتداء أثر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يمكن أن يأتي بصيغ كثيرة يأتي بها من كيسه يستغفر ربه تبارك وتعالى، ولكن لا شك أن المأثور أفضل، وأن لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأولى بالأخذ به. وأما فوائد الاستغفار فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن فوائده كما دلت الآيات العظيمات مغفرة الذنوب والأوزار وحصول الخيرات ونزول البركات وتكثير الأموال والأولاد. بل إن الإنسان إذا اجتهد فيه الاستغفار ناظرا إلى معنى الآية زوجه الله رب العالمين، لأن الله عز وجل يقول: ويمددكم بأموال وبنين، والبنين لا يأتون إلا من زواج. فإذا اجتهد الإنسان في الاستغفار زوجه العزيز الغفار. على الإنسان أن يجتهد في هذا والله المستعان. والاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب لا ينفع صاحبه، وإنما هو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده. وأما الاستغفار المثمر فهو الذي يواطئ القلب فيه اللسان فيحصل معه الندم على ما فات والعزم على ألا يعود للمعاصي والآثام. وذكر ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث التوحيد، وبين أنه سبب للفوز بدار القرار وللنجاة من عذاب النار، وهو من أعظم أسباب المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به لمن مات مشركا لم يتب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا لا يتعارض مع هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. فبعض الذين ينظرون في الأمر نظرة لا تتعمق يقول: ها هنا تناقض. أين؟ يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا فيدخل الشرك، وهنا إن الله لا يغفر أن يشرك به فأخرج الشرك. فيقال له: إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، ولو كان الذنب كفرا ولو كان الذنب شركا. بل إن بعضهم قد ارتد عن الإسلام وحارب الصحابة كطليحة ابن خويلد رضي الله تعالى عنه، فإنه تنبأ وأتى ببني أسد ليغزو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فأطره الصحابة ومن معهم فأعجزهم هربا، ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. واختلف أهل العلم، وبين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة له: هل إذا ارتد المرء عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم وكان ذا عمل صالح ثم رجع إلى الإسلام هل يعود إليه ثواب عمله الصالح الذي كان قبل الردة إذا ما عاد إلى الإسلام أو لا يعود؟ والذي اختاره رحمه الله وعليه المحققون أنه يعود، وقد أبلى طليحة رضي الله عنه بلاء حسنا في القادسية بل جعله الله تبارك وتعالى سببا لنصر المسلمين فيها، وكان فارسا مغوارا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالتوحيد لابد منه، وكل ذنب أتى العبد به ولو كان مصادمة التوحيد في أصله لا في كماله، فالذي يصادم التوحيد في أصله هو الشرك الأكبر، وأما في كماله فهو الشرك الأصغر. حتى لو كفر المرء ثم رجع إلى الإسلام فإن الله يقبل توبته إذا أتى بالتوبة على شروطها، فحينئذ تأتي الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا في حق من مات مشركا، من لقي الله تبارك وتعالى على الشرك فإن الله لا يغفر له شركا، ويغفر ما دون ذلك أي دون الشرك لمن يشاء. فمن مات غير مشرك وإن أتى من الذنوب ما أتى فهو تحت المشيئة، شريطة أن يخرج على أصل التوحيد، أن يخرج على لا إله إلا الله، فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما هو ظاهر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا في حق من مات مشركا، وأما من أشرك ثم تاب إلى الله رب العالمين إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كان الذنب كفرا وشركا أكبر. ولكن من لقي ربه بالشرك لا يغفر الله له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله أن يرزقنا تمام التوحيد وكمال التوحيد وحقيقة التوحيد والثبات على التوحيد والموت على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين وتحت راية سيد الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من حقق كلمة التوحيد بقلبه أخرجت من قلبه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حقيقة التوحيد حسنات. فضائل التوحيد لا يحصيها إلا الله، بل كل خير في الدنيا وفي الآخرة فسببه التوحيد. فمن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي، لو أن العبد لقي ربه جلت قدرته بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا لقيه موحدا، لأتاه الله تبارك وتعالى بقراب الأرض مغفرة. يقول الله عز وجل كما في حديث مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه يرفعه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. فمن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب، ومن فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. فإن الله تعالى يغفر للمخلصين الذنوب ويعافيهم من البلاء ويكشف عنهم الكروبات ما لا يفعل ذلك مع غيرهم، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وأطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى ربهم بخالص أعمالهم ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون، والحديث في الصحيحين. ومن أجل فوائد التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال، ولو كان مثقال حبة من خردل، فإن الله تبارك وتعالى يحرم على من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من توحيد أن يخلد في النار. وأما إذا كمل التوحيد والإيمان في القلب فإن ذلك يمنع دخول النار بالكلية. في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. من كان في قلبه مثقال حبة، المثقال الوزن، والخردل نبات صغير الحب يشبه به الشيء البالغ القلة. وأما نهر الحياة فالحياة المطر لأنه تحصل به الحياة، ونهر الحياة هو الذي يحيا من انغمس فيه. فينبتون أي فيخرجون الحبة بذرة النبات من البقول والرياحين، تخرج صفراء ملتوية منثنية تسر الناظرين. والمعنى أنهم يخرجون بوجوه نظرة مسرورين متبخترين. وفي حديث عتبان في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الحديث متفق على صحته. فالله تعالى يبين لنا أن العبد إذا أتى بكل ذنب سوى الشرك ثم لقي الله تبارك وتعالى موحدا، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما كان من ذنوبه ولا يبالي. يقول ربنا جلت قدرته: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وقرابها ما يقارب ملأها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهو الحديث الأخير في مجموع النووي رحمه الله تعالى في الأربعين، والحديث الذي معنا. فالتوحيد يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، والتوحيد هو السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه. وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا بد من التوحيد، وأي سبب يكون فيه رضوان الله تبارك وتعالى فإنه لا يعتد به حتى يؤسس على التوحيد. فإن الإنسان مهما أتى به من طاعة لا تكون على مقتضى التوحيد فهذه لا تقبل. أي عمل صالح لا بد أن يكون مؤسسا على التوحيد، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في القواعد الأربع وفي غيرها، وضرب لذلك مثالا مع الفارق. فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وكذلك الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد. فمهما أتى الإنسان من عمل صالح يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون هذا العمل مؤسسا على التوحيد، وإلا لم يقبله الله رب العالمين. إن شئت فرجع إلى قول الفضيل رحمه الله تعالى، وهو يذكر لنا أن العمل لا بد أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. فالإنسان لا بد أن يأتي بالعمل وقد توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله، والصدق فيها كذلك، والعلم بمعناها كذلك، إلى غير ذلك من شروط لا إله إلا الله. لا يمكن للعبد أن يحس بجلال الحياة ولا بقيمة الوجود إذا كان مخلطا، وإذا كان قلبه على الشرك منطويا، فإن هذا لا يؤمل الفلاح لا دنيا ولا آخرة، ولا يحس بلذة لهذا الوجود، بل يحس أن هذا الوجود عبث ضائع ولهو مائع، وأنه لا غاية من وجوده في هذه الدنيا. وأما إذا حقق التوحيد فقد عرف الغاية، واستقامت الأقدام على الطريق، واستبان المنهج، واتضحت الوسيلة إلى الغاية، بحيث لا يشتبه الأمر على عبد موحد أبدا. فاللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين. من فضائل التوحيد أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائل التوحيد أنه السبب الوحيد لنيل رضوان الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة من حقق التوحيد وأتى الله بقلب سليم. وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي رواية خالصا من قلبه أو نفسه. من فضائل التوحيد أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسليه عن المصيبات، لأن العبد إذا كان موحدا وعلى ربه مقبلا، وكان قلبه لله خالصا ومخلصا، فإنه يعلم أن من أحبه إذا ما ابتلاه فقد قربه واصطفاه، وحينئذ تقع الأمور على وجهها في دنيا الله. فيسليه ذلك عند المصيبة، ويلهج بالثناء الحسن على الله تعالى، كما بين سبحانه ذلك في حق المهتدين الذين هداهم الله رب العالمين صراطه المستقيم، وأنعم عليهم بنعمه ظاهرة وباطنة، أن هؤلاء إذا ما أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاللام ها هنا للمل والاختصاص أيضا، إنا لله، ملك لله، ومن حكم فيما له فما ظلم. إنا لله للملك والتصرف، إنا لله يتصرف فينا ربنا جلت قدرته كيف ما شاء وحسب ما يريد، ولا يأتي شيء منه إلا على مقتضى علمه وحكمته جل وعلا، وهو العليم الحكيم، وليس للمملوك إرادة مع المالك العظيم، فحينئذ يحدث التسليم، ولا يكون ذلك إلا للموحدين. وكما فيما ورد أن واحدة من الصالحات لما جرحت أصبعها ضحكت، فقيل لها: هذا جرح بليغ فكيف تضحكين؟ فقالت: إن حلاوة أجرها قد أنستني مرارة ألمها. فنظرت إلى المآل ولم تتوقف عند حدود الحال، لم تكن مسجونة في رأي خائب لا يستطيع المرء أن يتجاوزه، وإنما الطريق الصحيح واضح معبد مستقيم، والغاية لائحة ظاهرة لا تشتبه، لأن العبد يحيا ويموت على قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، كما كان سيد العابدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي وأحمد من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال بلال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يعني عند إرادة إقامة الصلاة: أرحنا بها يا بلال. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير من حديث رجل من أسلم رضي الله عنه مرفوعا، وصححه الألباني في صحيح الجامع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر من أمور الدنيا فزع إلى الصلاة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. فيجد في الصلاة راحة قلبه وسكون نفسه وارتياح ضميره صلى الله وسلم وبارك عليه. وهل من شيء يوصل إلى راحة القلب واستقرار الضمير وسلامة البال وصحة الحال أعظم من الانطراح على عتبات الرجاء، يرجو العبد ربه مقيما بين يديه، يقول: لا أريم حتى تغفر لي وأنت التواب الغفور. يعود إلى الله رب العالمين ليصلحه، فتعود إلى الله تعالى صنعته، وقد أصابها من الفساد ما أصابها، ولا يملك إصلاحها إلا الذي خلقها وهو أكرم الأكرمين. يرجو العابد ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ذلك حينئذ إذا حقق التوحيد، فكان موحدا لله تعالى حقا وصدقا، ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخط الله وعقابه، بل لما يخشى من سقوطه من عين الله، وهذا أعلى وأجل، يخشى أن يسقط من عين ربه ومولاه، لأنه إن اجترأ على معاصي الله لا يملك أن يسقطه الله سبحانه من عينه، فلا يصير عند الله تعالى ذا قدر، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. لا تدري، لأنه لعل الله عز وجل أن يطلع على العبد وهو على المعصية، لعله أن يطلع عليه وهو كذلك فيمقته فيسقط من عينه فيكتب عليه سخطه إلى يوم يلقاه، كما في هذا الحديث، فقد دل على ذلك: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله العبد بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم بكلمة لا يلقي لها بالا، وفي رواية: يضحك بها جلساءه فيسقط من عين الله. هذا أمر ينبغي أن يراعى، فعلى العبد أن يجتهد في النظر إليه، فإنه حاجز عظيم عن مواقعة الذنوب واقتراف الآثام، وهو خشية العبد أن يسقط من عين الله، أن يراك مقيما على معصية وحينئذ يسقطك ربك تبارك وتعالى من عينه، فلن تفلح بعدها أبدا. على الإنسان أن يكون متوقيا حذرا، وأن يجتهد في أن يحذر ما يسخط عليه ربه ومولاه، وأن يغضب عليه سيده ومالكه، حتى لا يسقط من عين الله. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، إنك أنت الجواد الكريم. من فضائل التوحيد أنه إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين، فلا يرى في الوجود غاية سوى إرضاء مولاه، وهي أجل الغايات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذكر ربه ديدنا، لأنه لا يغيب ذكره عن لسانه ولا قلبه، فهو ذاكر دائما لربه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ربه تبارك وتعالى على كل حال، وهذه علامة محبة الله رب العالمين، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب الله تبارك وتعالى أكثر من ذكره، لأنه لا يمل عن ذكر من يحب بلسانه وقلبه، ولا يغيب ذكره عن ضميره ولا عقله. فنسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته، كما يفعل البائع مع المشتري، فإنه يزين له السلعة ويكثر من ذكر بديع أوصافها، مما يكون سببا إلى محبة المشتري له وإقباله عليه. أخبر الله تبارك وتعالى أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى محبته، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وأن ذلك محض فضله ومنته عليه، حيث لم يكلهم إلى أنفسهم، بل تولى سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، يعني للإيمان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهذا ضد الإيمان، فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة، والله عليم بمواقع فضله، ومن يصلح له ومن لا يصلح له، حكيم بجعله في مواضعه. من فضائل التوحيد وثمراته ونتائجه أنه يخفف عن العبد المكاره، ويهون عليه الآلام، وإنما هي خطفة برق خافقة حتى يضرب الموت ضربته، فيصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، ويحدث اللقاء المنشود، وحينئذ تزول جميع الآلام، ويضمحل الهم، وينتهي الغم. فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان، وبحسبه يكون تلقيه للمكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة، كما قال عروة بن الزبير: وقد تمشت الأكلة في رجله، فقرر الأطباء حسمها، ثم وضعت بعد البتر في الزيت المغلي، وكان في الصلاة فأغشي عليه، فلما أفاق نظر إلى ما تبقى ولم ينظر إلى ما ذهب. وكذلك العبد مع ربه، يعلم أنه ليس له على الله من حق، وإنما يؤتيه الله ما يؤتيه إكراما منه وتفضلا ومنة عليه. فلما أفاق نظر إلى ما تبقى ولم ينظر إلى ما فقد، فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فانظر إلى جلال التوحيد يتألق متوجهجا في قلب هذا العبد من عباد الله الصالحين، ينظر إلى فعل الله به فلا يعاقب عليه، وينظر في الحكمة الكامنة والبادية في أمر الله جل وعلا فلا يعترض على أمر من أمور ربه ولا على فعل من أفعال خالقه تعلق به. من أعظم فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين، ويحرر العبد من التعلق بهم ومن خوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ألا ترى أن الإنسان إذا لم ير لأحد عليه فضلا، وإنما الفضل لله، وأن الإنسان لا يرى لأحد عليه يدا، إنما اليد العليا بالعطاء الكبير لربه ومولاه، ويعلم أن الإكرام إنما يتأتى من لدن ربه ذي الفواضل وذي الإعطاء الذي لا حد له، أنه حينئذ يكون قد حاز العز الحقيقي والشرف العالي. حينئذ لا يكون لأحد على قلبك من سلطان، يتحرر القلب من سلطان جميع المخلوقات، ولا يصير في رق العبيد لا في رجائهم ولا في خوفهم ولا في توقع الأذى يتأتى من ناحيتهم، لأن الفعال لما يريد هو الله العزيز الحميد. يكون العبد مع ذلك متألها متعبدا لربه، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، ولا يعتمد إلا عليه، وبذلك يتم الفلاح ويتحقق النجاح. وإذا لم يتحرر القلب من العبودية لغير الله رب العالمين عاش يرسف في أغلال المذلة لكل وضيع في أرض الله، حتى إنه ليصير عبدا للشيطان الرجيم. وأما الذي يتحرر من كل قيود العبودية لغير الرب العظيم سبحانه، فإنه الذي ينطلق في آفاق الحرية الحقيقية عبدا ذليلا لله رب العالمين وحده، عزيزا بعبوديته لربه. والعزة الحقيقية هي التي تستمد من الإيمان بالله وتوحيده، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمن على يقين من تلك الكلمة التي يرددها في كل صلاة: الله أكبر. الله أكبر في قلبه وضميره، الله أكبر في إيمانه ويقينه من كل شيء ومن كل أحد. والمشرك لا يعرف هذه العزة ولا يتذوقها، لأنه بإشراكه بربه تعالى يعبد نفسه لغير الله، وهي عبودية ذليلة لأنها ليست لله عز وجل. والشرك بالله تعالى مهانة لكرامة الإنسان وحط لقدره ومنزلته. والله عز وجل فطر النفس البشرية على التوحيد، وأرسل الرسل بالتوحيد، وأخبر عز وجل أن الإنسان حين يعمل بمقتضى علمه بالتوحيد فإن نفسه تكون في أحسن تقويم، لأنها تتجه كلها وجهة واحدة في جميع تصرفاتها. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتلك حصيلة التوحيد، تجمع النفس البشرية في وحدة واحدة واتجاه واحد إلى الله تعالى وحده، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وسموه وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها. وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين، من حيث الضيق الشديد والآلام المتراكمة. وكذلك بالطير تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله تعالى تؤزه وتزعجه وتقلقه إلى مضان هلاكه. وكذلك الريح تهوي به في مكان سحيق، هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده عن السماء. من فضائل التوحيد التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام لله رب العالمين، فإن القليل من العمل يصير كثيرا، وتضاعف الأعمال والأقوال بغير حصر ولا حساب، وترجح كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله رب العالمين، كما في حديث البطاقة أنه نزل من السماء بطاقة وإذا بكفة فيها 99 سجلا، كل سجل مد البصر وهي مملوءة بالذنوب والخطايا والآثام. فلما نزلت البطاقة طاشت كفة السجلات عالية وخفت كأن لا شيء فيها، ورجحت كفة البطاقة وإذا في البطاقة مكتوب لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعد. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، وإنما نجا صاحب البطاقة لكمال إخلاصه في لا إله إلا الله. وكم ممن يقولها لا يبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثله ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. لا إله إلا الله لا يوازيها شيء ولا يزنها شيء، وإنما ترجح كل شيء، ولو كانت السماوات والأرض حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأعمال، فتجد الموحد مسددا في قوله وفعله، لا تتأتى منه دنية ولا يخرج منه لفظ يسوء، وإنما هو على المنهاج يسعى حثيثا إلى الغاية مستبشرا برضوان الله. ومن أعظم فضائل وفواضل التوحيد أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان ويدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والاطمئنان بذكره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي؟ قال: هي جنة الأنس بالله والانطراح بين يديه والتوكل عليه وإلقاء الهموم والغموم على عتبات التوكل عليه. هذه الجنة من لم يدخلها في الدنيا فلن ينعم بجنة الخلد في الآخرة. أسأل الله أن يحقق لنا التوحيد الخالص في قلوبنا وأرواحنا وألسنتنا وجوارحنا وحياتنا ولجميع المسلمين، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا في القيامة عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذا المجموع، أعني الأربعين النووية، فأتبعها بهذه الخاتمة، قال: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها أحد، وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين، وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين، وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ ذا الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد والمنة أولا وآخرا، باطنا وظاهرا على نعمه. فختم بذلك ما جمعه في هذا المجموع من هذه الأحاديث التي قال إنها اشتملت على قواعد الإسلام وأصول الأحكام. تعلمون أن رحمه الله وغفر له قد مات شابا له 33 عاما بالهجري، يعني ما يساوي 30 عاما بالتاريخ النصراني، ومع ذلك فقد صار إماما، وقد وقعت منه هنات، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزل له المثوبة، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وشرح وبيان وتعليق على الأربعين النووية للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي المتوفى 76 رحمه الله تعالى وغفر له. وكان ذلك بفضل الله تعالى من تعليقات العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين، ومن شرح الإمام بن رجب للأربعين في جامع العلوم والحكم، وبعض مختصرات هذا السفر العظيم وتهذيبه، مع ذكر جملة من فوائد الأربعين من الدرار السنية وغيرها. وكان ذلك بفضل الله ورحمته وحوله تعالى وطوله ونعمته وعطائه تعالى وجوده ومنته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء 22 من شهر الله تعالى الحرام المحرم 35 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 26 من شهر نوفمبر 13 2000 التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر الله تعالى الحرام المحرم سنة 35 و400 و1000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 28 من شهر نوفمبر سنة 13 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك بفضل الله تعالى في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من الشرك والمشركين ومن البدعة والمبتدعين ومن الآفات كلها بجوده وكرمه وهو أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا هو السبب الثاني من أسباب المغفرة، الاستغفار. ما معناه؟ معنى الاستغفار طلب المغفرة، فالسين والتاء للطلب. المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، ستر الذنب حتى لا يطلع عليك العباد فتفتضح. ولهذا في يوم القيامة يخلو الله تعالى بعبده المؤمن، يقرره بذنوبه ويقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لما مر ابن الجوزي رحمه الله وغفر له على هذا الحديث وقف عنده متأملا، وكان غفر الله له في الوعظ لا يشق له غبار، فكان دائما ينظر إلى أمثال هذه المعاني. لما مر بهذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يقرب عبده يوم القيامة ويلقي عليه كنفه أو يدخله في كنفه ثم يقرره: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، حتى إذا أيقن بالهلاك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نظر رحمه الله إلى أمر عجيب فقال، وهو قوله هو: نسأل الله أن ينجينا جميعا من النار. قال: إن ما يكون من حيائه من ربه بين يديه وهو يقرره بذنبه يكون أكبر من لو أنه أمر به إلى النار، وليس ذلك كذلك. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا وأن يسترنا، ولكن نظر إلى هذا المعنى أن يستحي العبد من ربه، فأنت يقررك ربك تبارك وتعالى: فعلت كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، كيف يكون حالك بين يدي ربك تبارك وتعالى وأنت تقول: أي ربي أذكره، أي ربي أذكره. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. من أعظم المنكرات أن يخبر العبد بذنوبه الناس ويطلعهم عليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. هذا من أعظم الذنوب، سترك، فلما تفضح نفسك؟ يبيت بالليل يعمل الذنب والله عز وجل بستره وحلمه يستره ولا يفضحه، فإذا أصبح هذا العبد المذنب فضح نفسه، يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، كما هو شأن أكثر الفاجرين، بل هو شأن الفاجرين أجمعين. فالواحد منهم يتباهى بالذنوب، فعلت وفعلت وفعلت، يبيت يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه. فالمغفرة ستر الذنب وشيء آخر، لأنه ربما ستر عليك الذنب ثم أخذك به بعد ذلك وعاقبك عليه، وأما المغفرة فستر الذنب مع التجاوز عنه. نسأل الله أن يتجاوز عنا أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ملازما للاستغفار. في صحيح مسلم عن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وهو كما قال. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا أحد وأعلى منه عند الله مقاما، ومع ذلك في المجلس الواحد يقول 100 مرة والصحابة يعدوه. ليس ذلك على سبيل التكرار، وإنما كان يقول ذلك مرة بعد مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فكيف بنا نحن؟ نسأل الله عز وجل أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يرزقنا حلاوة اليقين. والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار في أكثر من آية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله. فأمره ربه بالاستغفار، وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والاستغفار على نوعين: مطلق ومقيد. فالمطلق يكون في كل وقت وعلى كل حال. قال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقد مر هذا المعنى من قول بعض الصالحين من هذه الأمة، وهو الحسن رحمه الله: اذكروا الله في بيوتكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي فرشكم، إلى آخر ما قال. وهذا هو المعنى الذي قاله لقمان لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة، فعسى أن توافق من تلك الساعات ساعة. وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. فهذا هو الاستغفار المطلق، أن يعود الإنسان لسانه: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وهي صيغة استغفار الرسول كما قال ابن عمر رضي الله عنهم. وأما المقيد فيكون في مواضع كثيرة، منها في أدبار الصلوات المكتوبة، فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة. وكذلك بعد وقوع العبد في الذنب قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا حدثني أحد استحلفته، يعني إذا قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإن حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. الاستغفار أيضا يكون بعقب الخروج من الخلاء، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وكذلك بعد التشهد الأخير، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعند مسلم عن علي رضي الله عنه مطولا يعني هذا الحديث، وفيه ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كذلك يأتي بالاستغفار في الركوع والسجود. فعن عائشة كما في الصحيحين قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك في الجلوس بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وعند أبي داود: وعافني، رب اغفر لي رب اغفر لي. وعند ضيق الصدر وتعسر الأمور من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من غير أن يحتسب. وهذا إسناده ضعيف ولكن المعنى صحيح. وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال له: أشكو إليك قسوة قلبي. فقال: ألنه بذكر الله وكثرة الاستغفار. وهذا المعنى أخذه ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: إن في القلوب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله، إن في القلوب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله عز وجل. ولو آتاك الله عز وجل بصيرة لعلمت في أقوال الناس وأعمالهم هل هم من أهل الاستغفار والذكر أم أنهم بمبعدة عن هذا. فهذا يبدو لائحا في حركاتهم وسكناتهم وفي أقوالهم وأفعالهم وغير ذلك. وكذلك يأتي المرء بالاستغفار في الأسحار: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر؟ وأما ألفاظ الاستغفار فالوارد منها كثير: أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وسيد الاستغفار، إلى غير ذلك من الصيغ التي وردت وفيها فضل عظيم. فسيد الاستغفار قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى به من يومه فمات فمات من يومه دخل الجنة، وإذا قاله من ليلته فمات دخل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في الصحيح. وأما صيغة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها: من قالها غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ولا شك أن الهدى والتقى إنما يكون في اقتداء أثر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يمكن أن يأتي بصيغ كثيرة يأتي بها من كيسه يستغفر ربه تبارك وتعالى، ولكن لا شك أن المأثور أفضل، وأن لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأولى بالأخذ به. وأما فوائد الاستغفار فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن فوائده كما دلت الآيات العظيمات مغفرة الذنوب والأوزار وحصول الخيرات ونزول البركات وتكثير الأموال والأولاد. بل إن الإنسان إذا اجتهد فيه الاستغفار ناظرا إلى معنى الآية زوجه الله رب العالمين، لأن الله عز وجل يقول: ويمددكم بأموال وبنين، والبنين لا يأتون إلا من زواج. فإذا اجتهد الإنسان في الاستغفار زوجه العزيز الغفار. على الإنسان أن يجتهد في هذا، والله المستعان. والاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب لا ينفع صاحبه، وإنما هو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده. وأما الاستغفار المثمر فهو الذي يواطئ القلب فيه اللسان فيحصل معه الندم على ما فات والعزم على ألا يعود للمعاصي والآفات. وذكر ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث التوحيد، وبين أنه سبب للفوز بدار القرار وللنجاة من عذاب النار، وهو من أعظم أسباب المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به لمن مات مشركا لم يتب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا لا يتعارض مع هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. فبعض الذين ينظرون في الأمر نظرة لا تتعمق يقول: ها هنا تناقض، أين؟ يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا فيدخل الشرك، وهنا إن الله لا يغفر أن يشرك به فأخرج الشرك، فيقال له إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، ولو كان الذنب كفرا ولو كان الذنب شركا. بل إن بعضهم قد ارتد عن الإسلام وحارب الصحابة كطليحة ابن خويلد رضي الله تعالى عنه، فإنه تنبأ وأتى ببني أسد ليغزو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فأطره الصحابة ومن معهم فأعجزهم هربا، ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. واختلف أهل العلم وبين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة له، هل إذا ارتد المرء عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم وكان ذا عمل صالح ثم رجع إلى الإسلام هل يعود إليه ثواب عمله الصالح الذي كان قبل الردة إذا ما عاد إلى الإسلام أو لا يعود؟ والذي اختاره رحمه الله وعليه المحققون أنه يعود، وقد أبلى طليحة رضي الله عنه بلاء حسنا في القادسية، بل جعله الله تبارك وتعالى سببا لنصر المسلمين فيه، وكان فارسا مغوارا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالتوحيد لابد منه، وكل ذنب أتى العبد به ولو كان مصادمة التوحيد في أصله لا في كماله، فالذي يصادم التوحيد في أصله هو الشرك الأكبر، وأما في كماله فهو الشرك الأصغر. حتى لو كفر المرء ثم رجع إلى الإسلام فإن الله يقبل توبته إذا أتى بالتوبة على شروطها، فحينئذ تأتي الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا في حق من مات مشركا، من لقي الله تبارك وتعالى على الشرك فإن الله لا يغفر له شركا، ويغفر ما دون ذلك أي دون الشرك لمن يشاء. فمن مات غير مشرك وإن أتى من الذنوب ما أتى فهو تحت المشيئة، شريطة أن يخرج على أصل التوحيد، أن يخرج على لا إله إلا الله، فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما هو ظاهر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا في حق من مات مشركا. وأما من أشرك ثم تاب إلى الله رب العالمين إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كان الذنب كفرا وشركا أكبر، ولكن من لقي ربه بالشرك لا يغفر الله له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله أن يرزقنا تمام التوحيد وكمال التوحيد وحقيقة التوحيد والثبات على التوحيد والموت على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين وتحت راية سيد الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من حقق كلمة التوحيد بقلبه أخرجت من قلبه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حقيقة التوحيد حسنات. فضائل التوحيد لا يحصيها إلا الله، بل كل خير في الدنيا وفي الآخرة فسببه التوحيد. فمن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي، لو أن العبد لقي ربه جلت قدرته بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا لقيه موحدا، لأتاه الله تبارك وتعالى بقراب الأرض مغفرة. يقول الله عز وجل كما في حديث مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه يرفعه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. فمن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب، ومن فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. فإن الله تعالى يغفر للمخلصين الذنوب ويعافيهم من البلاء ويكشف عنهم الكروبات ما لا يفعل ذلك مع غيرهم، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وأطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى ربهم بخالص أعمالهم ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون، والحديث في الصحيحين. ومن أجل فوائد التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال، ولو كان مثقال حبة من خردل، فإن الله تبارك وتعالى يحرم على من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من توحيد أن يخلد في النار. وأما إذا كمل التوحيد والإيمان في القلب فإن ذلك يمنع دخول النار بالكلية. في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. من كان في قلبه مثقال حبة، المثقال الوزن، والخردل نبات صغير الحب يشبه به الشيء البالغ القلة، وأما نهر الحياة فالحياة المطر لأنه تحصل به الحياة، ونهر الحياة والذي يحيا من انغمس فيه. فينبتون أي فيخرجون، الحبة بذرة النبات من البقول والرياحين تخرج صفراء ملتوية منثنية تسر الناظرين، والمعنى أنهم يخرجون بوجوه نضرة مسرورين متبخترين. وفي حديث عتبان في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الحديث متفق على صحته. فالله تعالى يبين لنا أن العبد إذا أتى بكل ذنب سوى الشرك ثم لقي الله تبارك وتعالى موحدا، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما كان من ذنوبه ولا يبالي. يقول ربنا جلت قدرته: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وقرابها ما يقارب ملأها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهو الحديث الأخير في مجموع النووي رحمه الله تعالى في الأربعين، والحديث الذي معنا. فالتوحيد يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، والتوحيد هو السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه. وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فلا بد من التوحيد. وأي سبب يكون فيه رضوان الله تبارك وتعالى فإنه لا يعتد به حتى يؤسس على التوحيد. فإن الإنسان مهما أتى به من طاعة لا تكون على مقتضى التوحيد فهذه لا تقبل. أي عمل صالح لابد أن يكون مؤسسا على التوحيد، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في القواعد الأربع وفي غيرها، وضرب لذلك مثالا مع الفارق، فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وكذلك الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد. فمهما أتى الإنسان من عمل صالح يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون هذا العمل مؤسسا على التوحيد، وإلا لم يقبله الله رب العالمين. إن شئت فارجع إلى قول الفضيل رحمه الله تعالى، وهو يذكر لنا أن العمل لا بد أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. فالإنسان لا بد أن يأتي بالعمل وقد توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله، والصدق فيها كذلك، والعلم بمعناها كذلك، إلى غير ذلك من شروط لا إله إلا الله. لا يمكن للعبد أن يحس بجلال الحياة ولا بقيمة الوجود إذا كان مخلطا، وإذا كان قلبه على الشرك منطويا، فإن هذا لا يؤمل الفلاح لا دنيا ولا آخرة، ولا يحس بلذة لهذا الوجود، بل يحس أن هذا الوجود عبث ضائع ولهو مائع، وأنه لا غاية من وجوده في هذه الدنيا. وأما إذا حقق التوحيد فقد عرف الغاية، واستقامت الأقدام على الطريق، واستبان المنهج، واتضحت الوسيلة إلى الغاية، بحيث لا يشتبه الأمر على عبد موحد أبدا. فاللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين. من فضائل التوحيد أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائل التوحيد أنه السبب الوحيد لنيل رضوان الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة من حقق التوحيد وأتى الله بقلب سليم. وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي رواية خالصا من قلبه أو نفسه. من فضائل التوحيد أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسليه عن المصيبات، لأن العبد إذا كان موحدا وعلى ربه مقبلا، وكان قلبه لله خالصا ومخلصا، فإنه يعلم أن من أحبه إذا ما ابتلاه فقد قربه واصطفاه، وحينئذ تقع الأمور على وجهها في دنيا الله. فيسليه ذلك عند المصيبة، ويلهج بالثناء الحسن على الله تعالى، كما بين سبحانه ذلك في حق المهتدين الذين هداهم الله رب العالمين صراطه المستقيم، وأنعم عليهم بنعمه ظاهرة وباطنة، أن هؤلاء إذا ما أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فاللام ها هنا للمل والاختصاص أيضا، إنا لله ملك لله، ومن حكم فيما له فما ظلم. إنا لله للملك والتصرف، إنا لله يتصرف فينا ربنا جلت قدرته كيف ما شاء وحسب ما يريد، ولا يأتي شيء منه إلا على مقتضى علمه وحكمته جل وعلا، وهو العليم الحكيم. وليس للمملوك إرادة مع المالك العظيم، فحينئذ يحدث التسليم، ولا يكون ذلك إلا للموحدين. وكما فيما ورد أن واحدة من الصالحات لما جرحت أصبعها ضحكت، فقيل لها هذا جرح بليغ فكيف تضحكين، فقالت إن حلاوة أجرها قد أنستني مرارة ألمها. فنظرت إلى المآل ولم تتوقف عند حدود الحال، لم تكن مسجونة في رأي خائب لا يستطيع المرء أن يتجاوزه، وإنما الطريق الصحيح واضح معبد مستقيم، والغاية لائحة ظاهرة لا تشتبه، لأن العبد يحيا ويموت على قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، كما كان سيد العابدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي وأحمد من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال بلال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يعني عند إرادة إقامة الصلاة، أرحنا بها يا بلال. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير من حديث رجل من أسلم رضي الله عنه مرفوعا، وصححه الألباني في صحيح الجامع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر من أمور الدنيا فزع إلى الصلاة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. فيجد في الصلاة راحة قلبه وسكون نفسه وارتياح ضميره صلى الله وسلم وبارك عليه. وهل من شيء يوصل إلى راحة القلب واستقرار الضمير وسلامة البال وصحة الحال أعظم من الانطراح على عتبات الرجاء، يرجو العبد ربه مقيما بين يديه، يقول لا أريم حتى تغفر لي وأنت التواب الغفور، يعود إلى الله رب العالمين ليصلحه، فتعود إلى الله تعالى صنعته، وقد أصابها من الفساد ما أصابها، ولا يملك إصلاحها إلا الذي خلقها وهو أكرم الأكرمين. يرجو العابد ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ذلك حينئذ إذا حقق التوحيد، فكان موحدا لله تعالى حقا وصدقا، ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخط الله وعقابه، بل لما يخشى من سقوطه من عين الله، وهذا أعلى وأجل، يخشى أن يسقط من عين ربه ومولاه، لأنه إن اجترأ على معاصي الله لا يملك أن يسقطه الله سبحانه من عينه، فلا يصير عند الله تعالى ذا قدر، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحدكم يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، لا تدري، لأنه لعل الله عز وجل أن يطلع على العبد وهو على المعصية، لعله أن يطلع عليه وهو كذلك فيمقته، فيسقط من عينه فيكتب عليه سخطة إلى يوم يلقاه، كما في هذا الحديث، فقد دل على ذلك إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطة إلى يوم يلقاه. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله العبد بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم بكلمة لا يلقي لها بالا. وفي رواية يضحك بها جلساءه فيسقط من عين الله. هذا أمر ينبغي أن يراعى، فعلى العبد أن يجتهد في النظر إليه، فإنه حاجز عظيم عن مواقعة الذنوب واقتراف الآثام، وهو خشية العبد أن يسقط من عين الله، أن يراك مقيما على معصية وحينئذ يسقطك ربك تبارك وتعالى من عينه، فلن تفلح بعدها أبدا. على الإنسان أن يكون متوقيا حذرا، وأن يجتهد في أن يحذر ما يسخط عليه ربه ومولاه، وأن يغضب عليه سيده ومالكه، حتى لا يسقط من عين الله. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، إنك أنت الجواد الكريم. من فضائل التوحيد أنه إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين، فلا يرى في الوجود غاية سوى إرضاء مولاه، وهي أجل الغايات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذكر ربه ديدنه، لأنه لا يغيب ذكره عن لسانه ولا قلبه، فهو ذاكر دائما لربه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ربه تبارك وتعالى على كل حال، وهذه علامة محبة الله رب العالمين، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب الله تبارك وتعالى أكثر من ذكره، لأنه لا يمل عن ذكر من يحب بلسانه وقلبه، ولا يغيب ذكره عن ضميره ولا عقله. فنسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته، كما يفعل البائع مع المشتري، فإنه يزين له السلعة ويكثر من ذكر بديع أوصافها، مما يكون سببا إلى محبة المشتري له وإقباله عليه. أخبر الله تبارك وتعالى أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى محبته، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وأن ذلك محض فضله ومنته عليه، حيث لم يكلهم إلى أنفسهم، بل تولى سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، يعني للإيمان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهذا ضد الإيمان، فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة، والله عليم بمواقع فضله، ومن يصلح له ومن لا يصلح له حكيم بجعله في مواضعه. من فضائل التوحيد وثمراته ونتائجه أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، وإنما هي خطفة برق خافقة حتى يضرب الموت ضربة فيصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، ويحدث اللقاء المنشود، وحينئذ تزول جميع الآلام ويضمحل الهم وينتهي الغم. فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان وبحسبه يكون تلقيه للمكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة، كما قال عروة بن الزبير: وقد تمشت الأكلة في رجله فقرر الأطباء حسمها ثم وضعت بعد البتر في الزيت المغلي، وكان في الصلاة فأغشي عليه، فلما أفاق نظر إلى ما تبقى ولم ينظر إلى ما ذهب. وكذلك العبد مع ربه يعلم أنه ليس له على الله من حق، وإنما يؤتيه الله ما يؤتيه إكراما منه وتفضلا ومنة عليه، فلما أفاق نظر إلى ما تبقى ولم ينظر إلى ما فقد، فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فانظر إلى جلال التوحيد يتألق متوجهجا في قلب هذا العبد من عباد الله الصالحين، ينظر إلى فعل الله به فلا يعاقب عليه، وينظر في الحكمة الكامنة والبادية في أمر الله جل وعلا فلا يعترض على أمر من أمور ربه ولا على فعل من أفعال خالقه تعلق به. من أعظم فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين، ويحرر العبد من التعلق بهم ومن خوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ألا ترى أن الإنسان إذا لم ير لأحد عليه فضلا، وإنما الفضل لله، وأن الإنسان لا يرى لأحد عليه يدا، إنما اليد العليا بالعطاء الكبير لربه ومولاه، ويعلم أن الإكرام إنما يتأتى من لدن ربه ذي الفواضل وذي الإعطاء الذي لا حد له، أنه حينئذ يكون قد حاز العز الحقيقي والشرف العالي. حينئذ لا يكون لأحد على قلبك من سلطان، يتحرر القلب من سلطان جميع المخلوقات، ولا يصير في رق العبيد لا في رجائهم ولا في خوفهم ولا في توقع الأذى يتأتى من ناحيتهم، لأن الفعال لما يريد هو الله العزيز الحميد. يكون العبد مع ذلك متألها متعبدا لربه، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه ولا يعتمد إلا عليه، وبذلك يتم الفلاح ويتحقق النجاح. وإذا لم يتحرر القلب من العبودية لغير الله رب العالمين عاش يرسف في أغلال المذلة لكل وضيع في أرض الله، حتى إنه ليصير عبدا للشيطان الرجيم. وأما الذي يتحرر من كل قيود العبودية لغير الرب العظيم سبحانه، فإنه الذي ينطلق في آفاق الحرية الحقيقية عبدا ذليلا لله رب العالمين وحده، عزيزا بعبوديته لربه. والعزة الحقيقية هي التي تستمد من الإيمان بالله وتوحيده، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمن على يقين من تلك الكلمة التي يرددها في كل صلاة: الله أكبر. الله أكبر في قلبه وضميره، الله أكبر في إيمانه ويقينه من كل شيء ومن كل أحد. والمشرك لا يعرف هذه العزة ولا يتذوقها، لأنه بإشراكه بربه تعالى يعبد نفسه لغير الله، وهي عبودية ذليلة لأنها ليست لله عز وجل. والشرك بالله تعالى مهانة لكرامة الإنسان وحط لقدره ومنزلته. والله عز وجل فطر النفس البشرية على التوحيد، وأرسل الرسل بالتوحيد، وأخبر عز وجل أن الإنسان حين يعمل بمقتضى علمه بالتوحيد فإن نفسه تكون في أحسن تقويم، لأنها تتجه كلها وجهة واحدة في جميع تصرفاتها. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتلك حصيلة التوحيد، تجمع النفس البشرية في وحدة واحدة واتجاه واحد إلى الله تعالى وحده، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وسموه وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها. وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين، من حيث الضيق الشديد والآلام المتراكمة، وكذلك بالطير تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله تعالى تؤزه وتزعجه وتقلقه إلى مضان هلاكه، وكذلك الريح تهوي به في مكان سحيق. هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده عن السماء. من فضائل التوحيد التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام لله رب العالمين، فإن القليل من العمل يصير كثيرا، وتضاعف الأعمال والأقوال بغير حصر ولا حساب، وترجح كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله رب العالمين، كما في حديث البطاقة أنه نزل من السماء بطاقة وإذا بكفة فيها 99 سجلا، كل سجل مد البصر وهي مملوءة بالذنوب والخطايا والآثام، فلما نزلت البطاقة طاشت كفة السجلات عالية وخفت كأن لا شيء فيها، ورجحت كفة البطاقة وإذا في البطاقة مكتوب: لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، وإنما نجا صاحب البطاقة لكمال إخلاصه في لا إله إلا الله. وكم ممن يقولها لا يبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثله ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. لا إله إلا الله لا يوازيها شيء ولا يزنها شيء، وإنما ترجح كل شيء، ولو كانت السماوات والأرض حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأعمال، فتجد الموحد مسددا في قوله وفعله، لا تتأتى منه دنية ولا يخرج منه لفظ يسوء، وإنما هو على المنهاج يسعى حثيثا إلى الغاية مستبشرا برضوان الله. ومن أعظم فضائل وفواضل التوحيد أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان ويدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والاطمئنان بذكره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي؟ قال: هي جنة الأنس بالله والانطراح بين يديه والتوكل عليه وإلقاء الهموم والغموم على عتبات التوكل عليه. هذه الجنة من لم يدخلها في الدنيا فلن ينعم بجنة الخلد في الآخرة. أسأل الله أن يحقق لنا التوحيد الخالص في قلوبنا وأرواحنا وألسنتنا وجوارحنا وحياتنا ولجميع المسلمين، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا في القيامة عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذا المجموع، أعني الأربعين النووية، فأتبعها بهذه الخاتمة، قال: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها أحد، وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين، وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين، وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ ذا الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولله الحمد والمنة أولا وآخرا باطنا وظاهرا على نعمه. فختم بذلك ما جمعه في هذا المجموع من هذه الأحاديث التي قال إنها اشتملت على قواعد الإسلام وأصول الأحكام. تعلمون أن رحمه الله وغفر له قد مات شابا له 33 عاما بالهجري، يعني ما يساوي 30 عاما بالتاريخ النصراني، ومع ذلك فقد صار إماما وقد وقعت منه هنات، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزل له المثوبة، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وشرح وبيان وتعليق على الأربعين النووية للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي المتوفى 76 و600 رحمه الله تعالى وغفر له. وكان ذلك بفضل الله تعالى من تعليقات العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين، ومن شرح الإمام بن رجب للأربعين في جامع العلوم والحكم، وبعض مختصرات هذا السفر العظيم وتهذيبه، مع ذكر جملة من فوائد الأربعين من الدرار السنية وغيرها. وكان ذلك بفضل الله ورحمته وحوله تعالى وطوله ونعمته وعطائه تعالى وجوده ومنته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء 22 من شهر الله تعالى الحرام المحرم 35 و400 و1000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 26 من شهر نوفمبر 13 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس 24 من شهر الله تعالى الحرام المحرم 35 و400 و1000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 28 من شهر نوفمبر 13 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك بفضل الله تعالى في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من الشرك والمشركين ومن البدعة والمبتدعين ومن الآفات كلها بجوده وكرمه وهو أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.